أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة بعون الله تحت عنوان: كسب السمعة الحسنة للفرد والمجتمع. ويندرج تحت هذا العنوان ثلاثة عناوين فرعية: الأول، السمعة الحسنة وضدها. الثاني، مقومات السمعة الحسنة. الثالث، الاهتمام بالرأي العام. نرجو أن نوفق لبحث هذا الموضوع إن شاء الله. بالنسبة للعنوان الأول، السمعة الحسنة وضدها. السمعة الحسنة تعني انطباعات الآخرين عنك وحديثهم عنك. إذا كانت انطباعات الآخرين عنك طيبة وحديثهم وذكرهم لك جميلا، هذه هي السمعة الحسنة. أما إذا كانت انطباعات الآخرين تجاهك سيئة، حديثهم عنك سيئا، هذه هي السمعة السيئة. في البداية يتساءل الإنسان: هل يهمني أن تكون انطباعات الآخرين عني حسنة؟ هل يهمني أن يمدحوني أو أن يذموني؟ هل ذلك مهم؟ إذا توفرت لي أمور حياتي، فماذا علي ما يقول الآخرين عني؟ ما يقول الآخرون عني؟ مدحوا أم ذموا؟ انطباعاتهم حسنة أو سيئة؟ ماذا يهم؟ على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع. في الواقع حينما يتأمل الإنسان، وحتى من دون تأمل وجدانا، الإنسان يدرك أهمية وقيمة السمعة الحسنة. أن تكون سمعتك حسنة عند الآخرين، وجدانا أنت تدرك أن هذا إنجاز طيب ومطلوب. لماذا؟ أولا، السمعة الحسنة تريح النفس، تعزز ثقة الإنسان بذاته، ترفع معنوياته، بينما السمعة السيئة عامل إزعاج وعامل ضغط نفسي على الإنسان. الإنسان الذي يعيش بين قوم يثنون عليه وهم راضون عنه يكون مرتاحا نفسيا، بينما إذا كان يسمع الكلام السلبي ضده، إذا كانت الانطباعات سيئة ضده، هذا يزعجه نفسيا. هذا أمر طبيعي لا يتنكر له إنسان سوي. هناك بعض الناس غير أسوياء، هؤلاء لا يبالون بكلام الآخرين عليهم. ولذلك عندنا عنوان في الفقه الإسلامي في كتاب التجارة، الفقهاء يشيرون إلى هذه المسألة: من المكروهات في التجارة مبايعة الأدنين، لا تبيع منهم ولا تشتري منهم، الأدنين. من هم الأدنون؟ الفقهاء يعرفون الأدنون هم الذين لا يبالوا بما قالوا في الناس وما قال الناس فيهم. اللي ما يبالي بسمعته هذا إنسان دنيء. الأصل في الإنسان السوي أنه يرتاح من السمعة الحسنة، يهتم بأن تكون انطباعات الآخرين عنه إيجابية. فهذا الأثر النفسي. الأثر الثاني الأثر الحياتي الخارجي. حياة الإنسان ترتبط بالآخرين ما دام يعيش جزءا من المجتمع وجزءا من هذا العالم. حينما تكون انطباعات الآخرين عنه إيجابية، هذا يمكنه من تسيير أمور حياته، يسهل عليه الوصول إلى مآربه ومقاصده. الإنسان إذا كانت عنده مؤسسة، شركة، تجارة، أي عمل من الأعمال، إذا كانت سمعته حسنة زبائنه يزدادون، الإقبال عليه يكون أكثر، التعاطي معه أفضل، وهكذا في مختلف المجالات. إذن السمعة الحسنة تساعد الإنسان على تسيير أمور حياته وعلى الوصول إلى مآربه ومقاصده كفرد وكمجتمع، وهذا أمر ملحوظ. حينما تكون سمعة مجتمع سمعة سيئة، أفراد المجتمع يتأذوا، أمورهم تتعقد، يروح الجامعة مو بسهولة يحصل له مقعد، في الوظيفة مو بسهولة يوظفوه، في العمل مو بسهولة يتعاطوا معاه، حتى على مستوى العلاقات الاجتماعية ينفرون منه. لماذا؟ لأن هناك سمعة سيئة له، سواء كانت هذه السمعة السيئة عن حق له عن باطل، نحن نتحدث عن أثرها الآن. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، السمعة الحسنة تخدم انتماء الإنسان الديني والمذهبي. الإنسان الذي ينتمي إلى دين، المجتمع الذي ينتمي إلى دين، إلى مذهب، إلى مدرسة، اتجاه فكري، السمعة الحسنة تخدم انتماءه. أهل دين معين إذا سمعتهم حسنة الناس يأخذوا انطباع عن دينهم، إذا سمعتهم حسنة يأخذون انطباع عن مذهبهم وعن اتجاههم، لأن الناس كما ورد عقولهم في عيونهم، وهذا أمر وجداني ومعروف. لهذا ينبغي للإنسان وينبغي للمجتمع أن يهتم بسمعته، لأن سمعة المجتمع تنعكس على سمعة الدين الذي ينتمي إليه المجتمع، على سمعة المذهب الذي ينتمي إليه المجتمع. لكل هذه الأمور يجب الاهتمام، ينبغي الاهتمام بالسمعة الحسنة، أن يكسب الفرد سمعة حسنة، أن يكسب المجتمع سمعة حسنة. ولهذا نحن نجد في النصوص الدينية تأكيدا وتركيزا على هذا الجانب، على جانب الاهتمام بالسمعة الحسنة. الآية الكريمة دعاء لنبي الله إبراهيم الخليل عليه أفضل الصلاة والسلام. نبي الله إبراهيم الخليل خليل الله، ما عنده شيء ينقصه، قريب من الله، مع ذلك يدعو الله واجعل لي لسان صدق في الآخرين. ما هو لسان صدق في الآخرين؟ التفاسير تقول والروايات تقول لسان صدق هو الذكر الحسن. نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام يطلب من الله أن يجعل له ذكرا حسنا. نبي وعند نبوة ومقام عظيم وخليل الله، لماذا يهتم بأن يكون ذكره حسنا عند الآخرين؟ اجعل لي لسان صدق في الآخرين. الله سبحانه وتعالى يتحدث عن أنبيائه وأوليائه فيقول ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. نعمة من الله على أوليائه أن يكون لهم ذكر حسن. بل إن الله سبحانه وتعالى يمتن على خير خلقه وأفضل أنبيائه نبينا محمد. مما يمتن به عليه، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. يمتن عليه بأن رفع ذكره. رفع الذكر منة ونعمة من الله. أعظم الأنبياء، خاتم الأنبياء، خير الخلق، لكن أيضا رفع الذكر نعمة كبيرة من الله عليه. في رواية جميلة عن الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه، الإمام يقول ثلاثة لم يسأل الله عز وجل بمثلها. ثلاثة أشياء، ثلاثة مطالب. ما هي؟ اللهم فقهني في الدين وحببني إلى المسلمين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. دعاء الإنسان يدعو أن ينال هذه الأشياء. إذن ينبغي الاهتمام بالسمعة الحسنة، وينبغي دفع السمعة السيئة عن الفرد وعن المجتمع. ولذلك في حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال رحم الله امرئا جب الغيبة عن نفسه. لا تخلي أحد يستغيبك، يعني لا تخلي أحد يذكرك بسوء. رحم الله امرئا جب الغيبة عن نفسه. يجب أن تهتم الفرد والمجتمع. رحم الله مجتمعا جب الغيبة عن نفسه. المجتمع لازم ما يخلي أحد يتحدث عليه، يعني ما يقبل أن يكون له ذكر سيء في الأوساط الأخرى. عن أنس بن مالك يقول مررت على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يمشي ليلا في زقاق مع إحدى زوجاته، فناداني يا أنس إلي إليه تعالى. فجئت إليه، قال يا أنس هذه زوجتي فلانة، هذه المرأة اللي أمشي وياها زوجتي فلانة. قلت يا رسول الله إن كنت أظن في أحد فلا أظن فيك، تنبينا. الرسول صلى الله عليه وآله قال سبحان الله، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق. انظروا رسول الله صلى الله عليه وآله يهتم أن لا يكون حتى مثل هذا الاحتمال وارد. فالاهتمام بالسمعة الحسنة شيء مطلوب للإنسان المسلم. ولهذا الفقهاء يتحدثون حول منافيات المروءة. شنو يعني منافيات المروءة؟ هناك بعض الأعمال ما تنافي الدين، مو حرام، لكنها تنافي المروءة، يعني تنافي السمعة الحسنة في المجتمع. هذه على الإنسان أن يتجنبها. وفي بعض الأماكن الفقهاء يقولون إنها قد تخل بالعدالة. فمثلا لو لبس الإنسان غير لباسه، الآن لبس العمامة، لبس الصاية، لبس البشت، معروف أنه لباس العلماء، ما في عندنا مسألة شرعية يحرم على الإنسان أن يلبس عمامة ويلبس بشت ويلبس صاية. لكن لو أن إنسان عادي ليس من طلبة العلم لبس عمامة وصاية وبشت، الناس يقبلوا منه؟ الناس تعجبوا، يضحكوا عليه، يسخروا منه، هذا ينافي المروءة، هذا يسقط عدالته. لم يعمل حراما بالعنوان الأول، ليس حرام، لكن لأنه متعارف هذا غير مناسب، لذلك هذا يكون منافي للمروءة. ويقول الفقهاء لو أن إنسانا محترم الشخصية مشى بين الناس حاسرا، هذا ما فعل حرام، فقيه عالم، الناس متعودين يشوفوه بزيه الديني، يوم من الأيام حار متضايق راح السوق هالشكل حاسر، ما عمل حرام وواجب عليه لازم يلبس. لكن بعنوان آخر هذا خلاف المروءة حسب أعراف المجتمعات. في الأصل لم يكن العمل حراما، لكن لأنه عرفان يعتبر غير مناسب لشأنه، هذا منافي للمروءة وقد يكون مخلا بالعدالة. إنسان جالس في مجلس ويا الناس يمد رجله، محرما للإنسان يمد رجله في المجلس طبعا، لكن إذا كان في مجلس وناس محترمين هذا يعتبر مستنكر، هذا منافي للمروءة. إذن على الإنسان أن يترك هذه الأشياء التي تسبب له سمعة سيئة وإن لم يكن العمل في حد ذاته حراما. هذا مؤشر إلى اهتمام الدين بأن تكون للإنسان المؤمن، للإنسان الملتزم، سمعة حسنة في مجتمعه. وكذلك على مستوى المجتمعات قد تكون ممارسة معينة ليست حراما بالعنوان الأولي، لكن إذا كانت تسبب سمعة سيئة للمجتمع تصير حرام. لماذا تكون حرام؟ هذه منافية للمروءة العامة، لذلك تصبح حراما لأنها منافية للمروءة، كما يذكر بعض الفقهاء أو عدد من الفقهاء أنها من مسقطات العدالة. فالاهتمام بالسمعة وكسب السمعة الحسنة والانطباع الجيد عند الآخرين هذا أمر مطلوب أن يهتم به الإنسان الفرد والمجتمع. ننتقل إلى العنوان الثاني. العنوان الثاني مقومات السمعة الحسنة. كيف يخلق الإنسان لنفسه سمعة حسنة؟ كيف المجتمع يصنع لنفسه في محيطه سمعة حسنة؟ هناك مقومات. المقوم الأول الواقع المشرق، الواقع الحسن، لأن الناس عقولهم في عيونهم، الناس يشوفوك أنت كيف سلوكك، هل لك كفاءة، هل سلوكك مناسب، فانطباعات الناس عنك هي انعكاس للواقع الذي تعيشه أنت. وكذلك بالنسبة للمجتمع، مجتمعنا إذا أراد أن تكون سمعته حسنة فينبغي أن يكون واقعه حسنا حتى تكون سمعته عند الناس حسنة. كلمة جميلة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، يقول لسان الحال أبلغ من لسان المقال. لسان الحال يعني لسان الواقع. وهناك كلمة أيضا مروية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، يعني من خلال واقعكم، الواقع الذي تصنعونه هو يكون دعاية ويكون دعوة. نحن رأينا أن المؤمنين في لبنان من خلال مواقف المقاومة البطولية ومن خلال مواجهتهم لذلك العدو المتغطرس الصهيوني صنعوا سمعة وواقعا مشرقا لأنفسهم ولوطنهم ولانتمائهم الديني والمبدئي، هذا أمر طبيعي. الواقع المشرق هو أهم مقوم وأول مقوم من مقومات السمعة الحسنة، هذا أولا. ثانيا الخطاب الحسن، كلامك ويا الناس، كيف تتكلم مع الناس؟ إذا أردت أن تكون سمعتك عند الناس طيبة فليكن كلامك معهم طيبة. أما إذا كنت البعيد تشتم الناس، تسب الناس، تؤذي الناس بلسانك، هل يكون انطباعهم عنك حسنا؟ طبعا لا. الفرد الذي يسب الناس، الجماعة اللي طريقتهم أن يسبوا الناس وأن يشتموا الآخرين، لا يتوقعوا من الآخرين أن تكون سمعتهم عندهم حسنة، هذا أمر طبيعي. ولذلك القرآن الكريم يقول: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وقولوا للناس حسنا، أتباع الديانات الأخرى، أتباع المذاهب الأخرى، لا تتناقش معهم بأسلوب سيء، بأسلوب خشن، بأسلوب فيه إثارة، هذا ما يجوز شرعا. الله تعالى يقول: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. لا تجادل واحد مسيحي يهودي تبغى تتناقش معه أو يتناقش معك في الدين في الإسلام، عندك قدرة وعندك أسلوب مناسب تناقش وياه، ما عندك حرام عليك تتناقش معه. أنت تنتمي إلى مذهب، إلى مذهبك الشيعي، لا تخلي أحد يستدرجك إلى نقاش أنت غير مؤهل له، أنت غير قادر على إدارته، أنت لا تستطيع أن تسيطر على لسانك فيه، فإنك ستشوه نفسك وتشوه مذهبك. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، اللغة المناسبة، الخطاب المناسب مع الآخرين، هذا مهم جدا للسمعة الحسنة. أما إذا أنا أصريت أنا باسب بالآخرين وباسب رموزهم وبتكلم عليهم وعليهم أن يقبلوا وأن يرضوا، ما حد يقبل، ما حد يرضى. قبل مدة عقد في فرنسا مؤتمر مثير، مؤتمر الشتائم، مؤتمر في باريس دعي له أكاديميون وعلماء حول الشتائم وطرقها في المجتمعات البشرية وأساليب التعبير عنها وأثارها وأنواعها، مؤتمر. إذن الخطاب الحسن للآخرين سبب من أسباب سمعتك عند الآخرين، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الإحسان للآخرين، إذا أحسنت للآخرين إحسانك إليهم يجذبهم إليك. ولذلك إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وأحسن كما أحسن الله إليك. عجبت لمن يشتري العبيد بالأثمان كيف لا يشتري الأحرار بالإحسان. الإحسان هو الذي يكسبك السمعة الحسنة لنفسك ولمجتمعك، هذه أهم مقومات السمعة الحسنة التي تحقق السمعة الحسنة. نأتي إلى الموضوع، العنوان الثالث، وهو الاهتمام بالرأي العام. الاهتمام بالرأي العام خاصة نحن نعيش في هذا العصر، عصر صناعة الرأي العام، عصر التنافس على كسب الرأي العام، عصر صراع الإرادات، كل أمة، كل جماعة، كل طائفة، كل أهل مذهب، هناك معركة على مستوى العالم، إعلامية، ثقافية، سياسية، وفي مختلف المجالات. بعض الناس لا يهتمون بالرأي العام من حولهم، أنا مهتم بنفسي، الناس شي يقولوا عني ما علي منهم. بعض المجتمعات هكذا اهتمامهم اهتمام داخلي، يهتمون بواقعهم الداخلي ولا يلتفتون إلى الخارج، ماذا يقول الناس عنهم، كيف تكون سمعتهم، وهذا تقصير كبير. الإنسان عليه أن يهتم بالرأي العام على الصعيد الوطني، مجتمع يعيش في وطن معين عليه أن يهتم بالرأي العام على صعيد الوطن تجاهك. هذا المجتمع الذي يعيش في هذا الوطن كيف سمعته، كيف موقف الرأي العام الوطني تجاهه، وكذلك على المستوى الإقليمي، وكذلك على المستوى الدولي والعالمي. بعض الناس لقصر نظر أو لحالة حماس وانفعال، احنا ما يهمنا شي يقولوا عنه، ما يهمنا اللي يقولوا خلوهم يقولوا، طبهم طب قولتنا، احنا علينا نحن نكون راضين عن نفسنا. هذا كلام غير سليم. الدين يقول لك لازم تهتم، الدين يقول لك ينبغي أن تهتم بسمعتك كفرد وبسمعتك كمجتمع وبسمعتك كدين. شلون ما يهمك؟ كيف لا يهمك؟ بعض الناس يقولون لا، غير مجدي الاهتمام برأي الآخرين، لأن الآخرين سلفا ضدنا وسلفا ما راح يصيروا زينين ويانا ولا نتعب نفسنا عليهم. وهذا أيضا كلام غير سليم وغير صحيح. هذا كلام العاجزين، كلام الفاشلين، كلام غير الفاهمين لمعادلات الدنيا. لو أن كل جهة من الجهات قالت هكذا لما كان هناك صراع إعلامي، ولما كان هناك تنافس على كسب الرأي العام. البعض يقول، الله تعالى يقول ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. احنا ما علينا منهم، ما راح يرضوا عنا إلا إذا تابعناهم، فما علينا منهم. هذا كلام مو صحيح. أنت لا تتبع ملتهم، ولكن لا يصح لك أن تشوه سمعتك، لا يصح لك أن تتهاون بسمعتك كمجتمع، كدين، كمذهب. ينبغي أن تهتم بسمعتك وسمعة مجتمعك، سمعة أمتك، سمعة طائفتك، عليك أن تهتم. نحن نجد قوى عظمى وقوى كبيرة كيف تهتم بسمعتها. أمريكا هذه الدولة العظمى، ما الذي ينقص أمريكا؟ هذه الدولة العظمى مع ذلك تهتم بالدعاية، تهتم بالإعلام، تسوي لها قنوات فضائية بمختلف اللغات، ميزانيات ضخمة ترصدها للإعلام. بين سنة 2003 إلى 2005 ميلادي، بعد الاحتلال الامريكي لافغانستان والعراق، صار في حالة من الكراهية في العالم الاسلامي والسخط على السياسة الامريكية. امريكا شكلت مركز خاص، مركز ادارة العمليات الاعلامية لتحسين صورة امريكا في العالم الاسلامي، مرتبط بالبنتاغون بوزارة الدفاع. وفي خلال هاتين السنتين من 2003 الى 2005 صرفت أمريكا 1,600,000,000,000 من أجل تحسين سمعتها وصورتها في العالم الإسلامي، أكثر من 1.5 مليار دولار. وهي أمريكا مع قوتها ومع جبروتها، ومع ذلك تهتم بسمعتها الإعلامية. نحن نجد أن الصهاينة إسرائيل تأثيرها السياسي في العالم بسبب اهتمامها بالرأي العام. هذا اللوبي الصهيوني في أمريكا، لجنة الشؤون الأمريكية الإسرائيلية، العلاقات العامة التي يطلق عليها إيباك، من أضخم المنظمات في أمريكا، ينتسب إليها 100,000 عضو، وتجمع تبرعات. لها تأثير في الانتخابات الأمريكية، لها تأثير في انتخابات أعضاء الكونغرس، لها تأثير في الرأي العام في أمريكا. أي جريدة، أي مجلة، أي وسيلة إعلام في أمريكا تهتم بأن تكسب رضا إيباك. وإذا جريدة أو مجلة كتبت مقالة فيها كلمة ضد إسرائيل، تعال شوف كيف تقوم القيامة، يهتمون، يتحركون، ينشطون. ولذلك إسرائيل كسب الرأي العام مع أنها على باطل، مع ما تمارسه من ظلم مخالفة للقوانين الدولية، مخالفة للقرارات الدولية، مع كل ما تقوم به من ظلم وبطش وبغي وعدوان، لكنها تعتمد على الإعلام وعلى كسب الرأي العام لتبرير مواقفها ومواقعها. أخيرا، المسلمون في أمريكا الحمد لله عملوا مؤسسة تريد أن تسير على هذا الطريق. إيباك، اللوبي الصهيوني، بدأوا سنة 1950 ميلادي، وإحنا المسلمين بدأنا في أمريكا سنة 1995 ميلادي. صارت مؤسسة ناشئة مختصر اسمها كير، تهتم بالدعاية والدفاع عن قضايا الإسلام والمسلمين إعلاميا وسياسيا. مع الأسف الدول العربية والدول الإسلامية لا ينقصنا الثروة، يعني فلوس ما عندنا، ثروات موجودة، ناس موجودين، عدد المسلمين في أمريكا لا يقلون على عدد اليهود، أكثر من 5 مليون مسلم موجودين في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن اليهود عندهم اهتمام بالرأي العام، يخططوا كيف يكسبوا الرأي العام. المسلمون لا يهتمون بهذا الأمر في داخلهم، يقعدوا في مساجدهم وفي حسينياتهم وفي مجالسهم، ويدردموا مع بعضهم بعض، ويعزوا بعضهم بعض، ويتكلموا على ما يصيبهم، لكن العالم وين؟ هم قاعدين وين؟ هذه مشكلة عويصة. وكذلك بالنسبة لنا كطائفة، كأتباع لمذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، نحن ندرك أن هناك من يعبئ ضدنا لأغراض سياسية أو لحقد طائفي أو لمختلف الأسباب والعوامل، هناك تعبئة، هناك تشويه سمعة، هناك إعلام مضاد لنا، هذا صحيح، وإحنا ننزعج ونتأذى ونقعد في مجالسنا، فلان كفرنا حسبي الله عليه، فلان كذب ضدنا الله ينتقم منا، فلان سوى كذا الله يحاسبه، بس الدنيا ما تدار بهالطريقة. أنت ماذا عملت لتحسين سمعة طائفتك؟ أنت ماذا صنعت للدفاع عن مذهبك ومعتقدك ومبدئك؟ مع الأسف الشديد عندنا تقصير كبير، قصور وتقصير. أولا ما عندنا اهتمام، السبب ما عندنا اهتمام، ما يهمنا، احنا في داخلنا تمر علينا مناسباتنا، عاشوراء، نهتم في داخلنا، برامج عندنا، ننفق أموال، نعمل برامج، لكن لنا نحن في داخلنا ماذا نصنع للآخرين؟ كيف نعطي صورة للآخرين؟ كيف نعطي انطباع للآخرين؟ هذا لا نهتم به، لا نفكر فيه، ليس هناك تفكير في هذا الأمر، وليس هناك رصد طاقة لهذا الأمر. كم عندنا من أشخاص مهتمون بكسب الرأي العام؟ ماذا رصدنا من قدرات وإمكانات لكسب الرأي العام؟ الياس والإحباط والدردمة والتذمر، هذا ما يحل مشكلة، ما يغير شيء، بالعكس يزيد الأمور سوءا. ينبغي أن نتحمل المسؤولية تجاه أنفسنا وتجاه ديننا وتجاه مذهبنا، أن نهتم بالرأي العام. رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يأخذ هذا الأمر بجد وباهتمام، وكان يترك بعض الممارسات والأعمال حتى لا تسبب إثارة عند الرأي العام. المنافقون في داخل المجتمع الإسلامي كانوا عامل إيذاء وعامل إزعاج وعامل إضعاف للمسيرة النبوية والإسلامية، ومع أن الله سبحانه وتعالى قال له جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ولكن الرسول صلى الله عليه وآله كان يتحاشى استخدام العنف مع المنافقين. ليش؟ كانوا يستحقون التأديب، كانوا يستحقون الرادع، لكن في أكثر من موقف كما في الرواية والحديث المشهور، شخص من هؤلاء المنافقين قال لرسول الله صلى الله عليه وآله بعد توزيع الغنائم: اعدل يا محمد. يعني هذا اتهام لعدالة الرسول. غضب الصحابة، قام عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله ائذن لي أن أضرب عنقه فقد نافق. طبعا هذا يستحق القتل. الرسول صلى الله عليه وآله قال: معاذ الله أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. ما يتخذ إجراء ضده حتى لا يكون هناك سمعة سيئة تجاه هذا المجتمع الإسلامي الناشئ. المرجع الراحل السيد الشيرازي رحمة الله عليه في موسوعته الفقهية الفقه في مكانين، في موردين، في كتاب الآداب والسنن وفي كتاب فقه النظافة، يذكر هذه المسألة، يقول: إن بعض المستحبات إذا كانت تخالف عرفا اجتماعيا تصبح مكروهة، وبعض المكروهات إذا كان تركها يخالف عرفا اجتماعيا تصبح مستحبة. ويستشهد بالشعر المنسوب لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: بني إذا كنت في بلدة فعاشر بآداب أربابها. إذا كنت في بلد، إذا كنت في مجتمع، إذا كانت بعض الممارسات حتى لو هي مستحبة في الأصل لكن تسبب ردود فعل سلبية، لا، تتحول إلى مكروهة. فعاشر بآداب أربابها. طبعا هذا لا يعني المعتقدات ولا يعني العبادات الأساسية المفروضة، وإنما يعني المظاهر، وإنما يعني المعاشرة وأساليب التعامل والمعاشرة. هذا دليل على أن الإسلام يهتم ويدفع أبناءه للاهتمام بسمعة الأمة وسمعة المجتمع الإسلامي. في الهند، علماء المسلمين في الهند أصدروا فتوى للمسلمين المقيمين في مناطق هندوسية بأن لا يذبحوا البقر في عيد الأضحى، منعوهم من ذبح البقر في عيد الأضحى. الأضحية مستحبة، الإنسان المسلم يضحي، والبقر من الأنعام التي يضحى بها، لكن العلماء منعوا. ليش؟ لأن الهندوس هناك يعبدوا البقر ويقدسون البقر. انت تطبق مستحب بس تسوي فتنة، تسوي مشكلة في البلد بينك وبين بقية المواطنين اللي ساكنين معك. من العقل ان لا تفعل ذلك. لماذا؟ حفاظا على سمعة الإسلام هناك، وحفاظا على السلم الاجتماعي هناك. هذا هو المنطق الديني، وهذا هو المنطق العقلي. لذلك ينبغي أن نهتم بسمعتنا كمجتمع، وينبغي أن نهتم بسمعتنا كطائفة وكمذهب على مستوى السلوك. أبناؤنا وبناتنا المتواجدون والمتواجدات في أماكن مختلفة على الصعيد الوطني وعلى الصعيد العالمي، الآن عندنا الحمد لله طلاب وطالبات في مختلف أنحاء العالم يدرسون ويدرسنا، عليهم أن يحسبوا حساب لسمعة مجتمعهم. أن تنتمي إلى مجتمع، أئمتنا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في كثير من الموارد يؤكدون على شيعتهم أن يراعوا السمعة الحسنة لأئمتهم ولمذهبهم. الإمام الصادق عليه السلام والإمام العسكري عليه السلام، هذه الرواية موجودة عن أكثر من إمام: كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا. بسلوكك، بتعاملك، أولادنا بناتنا الذين يدرسون في مختلف المناطق عليهم أن يتقوا الله في سمعة مجتمعهم، أن يتقوا الله في سمعة مذهبهم، لأن الآخرين أعينهم مفتوحة على ممارسات وتصرفات أبناء المجتمع. يجب أن يتقوا الله. من ناحية ثانية، ينبغي أن نرصد من إمكاناتنا من طاقاتنا من قدراتنا للتأثير في الرأي العام. العالم مفتوح الآن، وسائل الإعلام متاحة، الحمد لله صارت عندنا قنوات فضائية، لكن ينبغي على هذه القنوات الفضائية، وبعضها تعمل ذلك والحمد لله، لكن نريد أن تكون الحالة شاملة، هذه القنوات الفضائية لا ينبغي أن تتمحض لمخاطبة الداخل، وإنما أن تعرف أنه خطاب يسمعه الجميع، فلتكن هذه القنوات مساعدة على تحسين سمعة المجتمع، على رسم صورة مناسبة لهذه المدرسة، لمدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. الإمام الصادق يقول: رحم الله من اجتر مودة الناس إليه وإلينا، وفي رواية أخرى: حببونا إلى الناس وحببوا الناس إلينا. الإمام الصادق عليه السلام يقول لأحد أصحابه: الحسن من كل أحد حسن، ومنك أحسن لمكانك منا، والقبيح من كل أحد قبيح، ومنك أقبح لمكانك منا. وفي رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام أيضا يقول: إن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق في حديثه وأدى الأمان لمن ائتمنه وحسن خلقه في الناس يقول الناس: هذا جعفري، فيسرني ذلك ويدخل علي منه السرور، وأما إذا كان على خلاف ذلك يقولون: انظروا كيف يؤدب جعفر أصحابه، فيسوءني ذلك ويدخل علي منه الحزن. علينا أن نهتم بسمعة مجتمعنا وأن نصرف جهدا على هذا الصعيد. كلام أن هذا ما يفيد، هذا كلام تبريري، كلام عاجزين، كلام متقاعسين، من قال لك لا يفيد؟ ليس كل الناس معاندين، ليس كل الناس جاحدين، ليس كل الناس متعصبين، هناك من لهم عقل، هناك من يمكن التخاطب معهم، من يمكن التأثير فيهم. مع الأسف الشديد عندنا حالات من التشنج والانفعال، وإذا واحد من المتشددين تكلم ضد الشيعة وضد المذهب تتوجه اللائمة للمنفتحين والذين يعملون لتحسين صورة المجتمع والمذهب. شو الفائدة؟ شوفوا هذا تكلم على الشيعة، تكلم على المذهب، شنو يعني؟ بمجرد أن يصير شغل خلاص تنتهي المسألة؟ ده معركة مستمرة، صراع إرادات. ينبغي أن يكون هناك فعل دائم واهتمام بهذا الأمر. في السنتين الماضيتين أيام عاشوراء قام بعض أبناء هذا المجتمع جزاهم الله خير، بعض أبناء المجتمع، بنات المجتمع، بتوجيه دعوة لبعض الشخصيات من إخواننا أهل السنة من المناطق المختلفة، شخصيات من الرجال من النساء من إعلاميين من مثقفين، حتى يزوروا المجتمع أيام عاشوراء ويشوفوا برامجنا ويشوفوا مناسبتنا على الطبيعة. لما جاءوا ورأوا وسمعوا خرجوا بانطباعات إيجابية وعكسوا هذه الانطباعات في مجتمعاتهم. بعضهم كتب في الجرائد، كتب في المواقع على الإنترنت، تحدثوا في مجالس، وهذا عمل إيجابي. ينبغي أن يكون هناك تراكم، ينبغي أن يكون هناك تطوير واهتمام بهذا الأمر، أن ترصد ميزانيات للنشاط وللعمل الثقافي والإعلامي. احنا متعودين على إنفاق المال، الحقوق الشرعية والتبرعات والأوقاف، على أشياء ألفناها ضمن الماضي، قراءات وحسينيات ومساجد، وهذه أعمال طيبة وجيدة، لكن الزمن تطور، هناك ساحات أخرى ينبغي أن نعمل فيها وأن نتحرك باتجاهها، ومن أهمها الاهتمام بالرأي العام. كيف نوصل صوتنا؟ كيف نوصل رسالتنا؟ كيف نخلق انطباعا حسنا عنا؟ وهذا يفيدنا في دنيانا أيضا، كما يفيدنا في أمورنا الدينية لديننا ولدنيانا، فعلينا أن نهتم بهذا الأمر. وحينما نقرأ سيرة أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، من أول يوم فكر في ثورته، فكر في نهضته، فكر في الفعل وفكر في الإعلام للفعل، فكر في الثورة وفكر في إيصال صوت الثورة، ولذلك أخذ معه أسرته وعائلته. يا أبا عبد الله، يسأل ما معنى خروجك إلى العراق وأنت تعلم ما قد يصيبك؟ أجاب: شاء الله أن يراني قتيلا. إذا كنت تعلم ذلك، فما معنى حملك لهذه الأسرة؟ لماذا تأخذ معك زينب وأم كلثوم وسكينة والرباب وبقية الأسرة الحسينية العلوية الفاطمية؟ قال عليه السلام: شاء الله أن يراهن سبايا. الهدف توفير الصوت، صناعة الصوت الإعلامي، إيصال الرسالة إلى المجتمعات الأخرى. زينب هي التي أوصلت صوت الحسين وأوصلت رسالة الحسين للمجتمعات الأخرى، إضافة إلى اهتمام الإمام الحسين نفسه عليه السلام، كان يغتنم أي فرصة للتخاطب مع الجيش الأموي، وحتى بعد أن قتلوا بعض أصحابه ما قال اتركهم دعهم ما يفيد، لا، كان يخطب فيهم حتى يثبت عليهم الحجة، وحتى يؤثر في من هو قابل للتأثر. وبالفعل كما نقرأ في سيرة عاشوراء: كيف أن الحر بن يزيد الرياحي رضوان الله تعالى عليه قد تأثر بخطاب الحسين وبكلام الحسين، وجاء وانضم إلى معسكر الحسين، لأن الحسين من أول لقاء بينه وبين الحر، والذي كان على رأس كتيبة من الجيش قوامها 1000 فارس، لقيهم الحسين عليه السلام وكان العطش قد أخذ منهم مأخذا كبيرا منهم ومن دوابهم. التفت الحسين إلى أصحابه وأهل بيته: اسقوا القوم ورشفوا خيولهم ترشيفا. فعلا قاموا بسقيهم وترشيف خيولهم. يقول علي بن طعان المحاربي: جئت وكنت من أواخر القوم، قدم لي الماء في وعاء، لكن من شدة العناء والعطش ما كنت أستطيع أن أمسكه، فقام الحسين بنفسه وأمسك لي السقاء. شوف التعامل معهم، خطب فيهم، أوضح لهم الأمر. وفي القصة المفصلة اتفق مع الحر أن يسير في طريق لا يعيد الحسين إلى المدينة ولا يدخله الكوفة. وفعلا سارت المسيرة الحسينية كما تشير الروايات، حتى وصلت المسيرة إلى تلك الأرض الموعودة، أرض محددة موعودة، وهي كربلاء. بينما السبط بأهليه مجدا في المسير، وإذا الهاتف يدعوهم وينعى ويشير: إن قدام مطاياهم مناياهم تسير، ساعة إذ وقف المهر الذي تحت الحسين، فعلى صهوة ثان فأبى أن يرحل، فدعا في قومه: يا قوم ما هذه الفلا؟ قيل: هذه كربلاء. قال: كرب وبلا، خيموا إن بهذه الأرض ملقى العسكرين. كربلاء، وما أدراك ما كربلاء، كما خطبها الشريف الرضي: كربلاء لا زلت كربا، وبلا ما لقي عندك آل المصطفى، كم على تربك لما صرعوا من دم سال ومن دمع جرى، إنا لله وإنا إليه راجعون.